اشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آي الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون Oh, صدق الله العلي العظيم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل في هذه الحلقة إلى الآيتين 9 و10 من سورة الزمر لتقديم شرح ميسر لهما. في بداية هذا اللقاء المبارك ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 9 من هذه السورة المباركة.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
مستمعينا الكرام، تطرقت الآية السابقة إلى حال أولئك الذين يذكرون الله في البأساء والضراء فحسب وينسونه في الرخاء وأيام النعمة. تقوم هذه الآية بالمقارنة بين هذا الإنسان الغافل والإنسان الذي يذكر الله في جميع الأحوال. فالمؤمن الذي يرى نفسه في حال النعمة لا يعد نفسه في مأمن من العقاب والعذاب، وفي حال البلاء لا ييأس من رحمته. وهذان العاملان يرافقان وجوده أثناء حركته المستمرة بحذر واحتياط نحو الله تعالى. ثم تشير الآية إلى التهجد وقيام الليل واعتبارها إحدى صفات أولياء الله، حيث تصطف أقدامهم لصلاة الليل وتلاوة القرآن الكريم. ولا شك فإن هؤلاء يرجون رحمة الله تعالى ويخافون عذابه في الوقت نفسه، وهذا ما يزرع في الإنسان الأمل وتوقع نزول الرحمة والمغفرة الإلهية، وفي نفس الوقت يكون على حذر من الغفلة والعذاب الإلهي. ثم تخاطب الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. فهذه العبارة التي تبدأ باستفهام استنكاري توضح أحد شعارات الإسلام الأساسية، وهو سمو وعلو منزلة العلم والعلماء في مقابل الجهل والجهلة. ولأن عدم التساوي هذا ذكر بصورة مطلقة، فمن البديهي أن تكون هاتان المجموعتان غير متساويتين عند الباري عز وجل، وغير متساويتين من وجهة نظر العقلاء، ولا يقفون في صف واحد من الدنيا ولا في الآخرة، وإنهم مختلفون ظاهرا وباطنا. ترشدنا الآيات إلى تعاليم منها أن الثقافة القرآنية لا تعتبر الليل فرصة للراحة والاستجمام فحسب، بل إنه فرصة متاحة للتفرغ للعبادة وتلاوة القرآن وصلاة الليل. إن العالم الحقيقي من وجهة نظر القرآن الكريم هو أهل التهجد والمناجاة مع الله. ينبغي أن يعيش المؤمن بين حالة الخوف من العذاب الإلهي والأمل برحمة الله ومغفرته. إن قبول النصيحة لدى الفرد دليل على بلوغه العقلي، لأن الذين يتذكرون ليسوا سوى أولي الألباب. مستمعينا الكرام، نستمع إلى تلاوة الآية العاشرة من سورة الزمر المباركة.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
أيها الأحبة، تتمة لما جاء في بحث الآية السابقة التي قارنت بين المشركين المغرورين والمؤمنين المطيعين لله وبين العلماء والجهلة، فإن هذه الآية تبحث الخطوط الرئيسة لمناهج عباد الله الحقيقيين المخلصين. الآية تحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاً على التقوى باعتبارها الحاجز الذي يصد الإنسان عن الذنوب وتجعله يحس بالمسؤولية وبتكاليفه أمام الباري عز وجل، ثم تحرض الآية على الإحسان من خلال بيان نتيجة ذلك العمل. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، صدق الله العلي العظيم. فالإحسان بصورة مطلقة في هذه الدنيا، سواء كان في الحديث أو في العمل أو في نوع التفكر والتفكير بالأصدقاء والغرباء، يؤدي إلى نيل ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، لأن جزاء الإحسان هو الإحسان. وفي الواقع فإن التقوى عامل ردع والإحسان عامل صلاح، وكلاهما يشمل ترك الذنب وأداء الفرائض والمستحبات. الأمر الثالث، يدعو الله تعالى إلى الهجرة من مواطن الشرك والكفر الملوثة بالذنوب، فقد قال تعالى وأرض الله واسعة، صدق الله العلي العظيم، أمام المؤمن الذي تحيط به الضغوط والكبت وهو يستطيع أن يهاجر في سبيل الله فعليه أن يهاجر، وإلا فإنه غير معذور أمام الله، لأن الهجرة ترافقها بصورة طبيعية مشكلات كثيرة في مختلف جوانب الحياة. فالمنهج الرابع إذن يتعلق بالصبر والاستقامة. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله العلي العظيم. نتعلم من الآية بعضاً من المفاهيم والدروس. إن الإيمان بالله ومراعاة التقوى والإحسان أمور لا ينفك بعضها عن بعض، ومن خلالها جميعاً يصل الإنسان إلى بر الأمان والكمال. إذا كان الثبات على الإيمان يتطلب الهجرة من الدور والأوطان عندها تجب الهجرة وينبغي تحمل المشاق والمتاعب في هذا السبيل لتشملنا الرحمة الإلهية. إن أجر الآخرة يتحدد بمقدار مساعينا في سبيل الله، وإن الجنة ثمرة الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان وليس الأماني والآمال الفارغة. نحن مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات نهج الحياة. كلنا أمل في أن نجعل من القرآن الكريم نهجا مطبقا في سيرتنا وسلوكياتنا. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. وصايا النور تستمعون إليها عند 1:26، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:34. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 1:49، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:09، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:29، ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبة أحبتي أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من وصايا النور. في الحلقة الماضية من البرنامج تطرقنا إلى موضوع الرزق وأهميته على ضوء وصايا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. في حلقة اليوم نواصل معا إن شاء الله الحديث حول الهدف من طلب الرزق في هذه الدنيا. السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع هو: أي رزق ندعو الله أن ينعم به علينا؟ هل المراد منه هو الرزق والنعم الباقية أو النعم الفانية؟ فإذا علمت مستمعي الكريم أن الزهاد والمتقين يبحثون عن نعم لا تزول، فمن قول مبارك للإمام علي عليه السلام في وصية لابنه الحسن: عزة عينيه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى. فما علينا إلا أن نعلم بأن الذي يفوز في دنياه هو ذلك الذي يميز بين الجذر والثمر، لا من لا يرى من البحر إلا ظاهرة ولا يرى في قاعه الدرر. نحن نواجه أناسا يهرعون وراء سعة النعم المادية، فهؤلاء تراهم جياعا أبدا، فلا يعرفون حقيقة النعم ولا قدرها، ولا يأبهون لحق غيرهم في نعمهم. فالمهم بالنسبة لهؤلاء هو الحصول على نعم مادية زائلة وإضاعة فرص الحياة في الملذات. فإن دعوا الله اقتصر دعوتهم على طلب المزيد والمزيد من النعم المادية، وإن هم شكوا إليه فذلك لقلة ما حظوا به من الرزق، علما أن الحرمان من الرزق هو صنيعة يد الإنسان نفسه، وهو بسبب عدم معرفته للتصرف بما لديه والإفادة منه والشكر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يزيد النعم، والإسراف والتبذير يزيلها. وأما الشكر على ما أنعم الله علينا لابد أن يتم بالقلب لا باللسان فقط، فكم من الناس من يكثر في الشكر لفظا وهو في الواقع مترف ومبذر. إن الشكر على النعم رهين في الأساس بمعرفة النعمة، فمن لم يعرف النعم فهو ليس شاكرا. ثم إن الذين يشكون من قلة الرزق ويقلقون لذلك عليهم بادئ ذي بدء أن يكونوا على حذر وأن يقلقوا من نكران النعم، فالنعم التي وهبها الباري سبحانه وتعالى إلينا كثيرة ولا تقتصر على النعم المادية فقط، ومنها نعمة الهداية الإلهية، غير أن هذه النعمة لا يحظى بها الناس على حد سواء، فالكل ينعم بها حسب معرفته وإخلاصه لله تعالى. فالإنسان السوي هو الذي وظف نعم الله عليه لما فيه خيره في دنياه وآخرته. فالله عز وجل وهب لعباده نعما لا تعد ولا تحصى، وهو في الوقت ذاته أمرنا أن نراعي كيفية الإفادة منها، وأن نضع نصب أعيننا الغاية من تفضل الباري تعالى علينا بهذه النعم، فلا يجوز أن نستغلها في ممارسة الظلم ضد بعضنا البعض، أو أن نبخل بها على من هم سوانا، أو نستعين بنعم الله على معصيته. وهكذا أيها الإخوة في كل مكان نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الرزق، على أمل اللقاء في حلقة أخرى قادمة جديدة من برنامج وصايا النور، سائلين المولى تعالى أن يوفقكم وإيانا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن جنود الصادقين وأعيان الصادقين المخلصين لمدرسة أهل البيت ولتراث أهل البيت هو العالم المقدس الورع الولي في الواقع هو الشيخ خضر شلال رضوان الله تعالى عليه. الشيخ خضر شلال طبعا هو ينتمي إلى أسرة تتوزع بين مدينة عفك في الفرات الأوساط وأيضا في النجف الأشرف. في النجف الأشرف كانوا أسرة شلال في الحلة تخطر الشلاه سادة آل الشلاه سادة أولاد الرسول. الشيخ خضر شلال رحمه الله يقول عنه صاحب معارف الرجال الشيخ الحرز رحمة الله عليه يقول كان ممن يستسقى به الغمام إذا منعت السماء قطرها. وتروى عن هذا الولي المقدس كرامات غريبة وعديدة. وطبعا هو منه أستاذه هو من تلاميذ سيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله ومن الصفوة الذين صحبوه في أسفاره. سيد محمد مهدي بحر العلوم تغمده الله بواسع رحمته أصحاب معدودين عدد أصابع اليد وما كان يعني يأذن لأي أحد أن يصطحبه إلا بعد أن يتأكد منه. وأيضا هو الشيخ خضر شلال تلميذ للشيخ جعفر الجناجي صاحب كتاب كشف الغطاء الذي بعد ذلك أصبح يعرف بشيخ جعفر كاشف الغطاء. هو هاي الأسرة لقبها الجناجي هم من جناجة يم طويريج. لكن الشيخ جعفر هل المتعملق في الفقه والأصول هو صاحب أو زعيم تجديد الفقه في عصره أستاذ الفقهاء. فلما كتب كتابه كشف الغطاء هاي الأسرة سميت بهذا الاسم باسم الكتاب اشتقاقا من هنا. زين الآن نصغي إلى الشيخ أغابو زرق الطهراني أعلى الله مقامه الرجل الرجالي الشهير. يقول الشيخ خضر شلال من أعاظم علماء الإمامية في القرن الثالث عشر الهجري ومن أشهرهم براعة في الفقه والأصول وكان من أتقى علماء زمانه وأبرزهم انقطاعا إلى الله سبحانه وتعالى وسلامة الباطن وكان يضرب المثل في تدينه. إذا واحد مثلا يقول لك شنو أنا شيخ خضر شلال يعني ضربون المثال في تدينه وفي نجابته. طبعا إحنا ما عدنا يعني ما حصلنا تاريخ ولادته لكن نعلم بأنه من أهالي مدينة عفك في الفرات الأوسط في العراق وهاجر إلى النجف الأشرف وتدرج في الكمال وتهذيب النفس حتى وصل إلى هذه الدرجة الرفيعة. طبعا المؤرخين ذكروا له والناس نحن كنا صغار نمر على قبره نشوف يخلوا له شمعات وقسم يقرأ له شيء من القرآن قسم ينذر له كذا. لكن أنا أذكر حادثة يذكرها المرحوم شيخ الشريعة الإصفهاني المتوفي عام 1339 هجرية. يقول شيخ الشريعة رضوان الله عليه يقول أيام دراستي في النجف الأشرف كنت ضعيف الحال فما كان وضعي يساعدني. خب هذا أنا يعني أدركت بالنجف قبل 50 سنة كل عالم نحرير الله شاهد مثل الشيخ محمد جواد مغنية شنو أكله؟ خبز وجبن، لا إله إلا الله، وأحيانا بدون عشاء. بصراحة أقول لك جاي يريد يصير عالم، يريد يحصل علم ويم عالم فلوس وأكل وبطن وكذا. على أي حال مرحوم هذا شيخ الشريعة يقول وضعي كان بحيث كتاب ما أقدر أشتري، الكتب أيضا هم ما كانت متيسرة، لنفترض عندي فلوس الكتب ما كانت متيسرة. وين سنة 1339 يعني 100 وكسور سنة؟ يقول الشيخ الشريعة رضوان الله عليه احتاجت إلى كتاب البغية، بغية الفقيه للمرحوم الكاظمي الشيخ محمد حسين الكاظمي معروف. يقول أنا كم مرة صار أحتاج هذا الكتاب، كتاب البغية، أجي إلى هو المرحوم الكاظمي أدق الباب، سلام عليكم، طيني إلى فد عصرية أستعيره منه أرجع له إياه. يقول المرحوم شيخ الشريعة يوم من الأيام احتاجيت إلى كتاب البغية، وإجيت الظهر بعد الغداء قلت أروح إلى بيت الشيخ محمد حسين الكاظمي وأستعير منه. لكن يقول بالصدفة، الصدفة يقول مريت على قبر الشيخ خضر شلال، شوف هذا بعد وفاته بستين سنة أو أكثر، يقول وقفت عند قبره قريت للفاتحة، وطبعا ناس يقرون الفاتحة وناس قسم يقرون سورة ياسين، يقول قريت الفاتحة وإجيت بعد ذلك إلى بيت الشيخ محمد حسين الكاظم، دقيت الباب أيسيت، رجعت مشيت حوالي 20 خطوة، شو قلت خلي أرجع مرة ثانية أدق الباب. رجعت بس ما طرقت الباب فتحت الباب، وإذا الشيخ الكاظمي أعلى الله مقامه وراء الباب وبيد كتاب البغية، قال لي تفضل هذا الكتاب. يقول شيخ الشريعة فانبهرت وقلت في نفسي شيخنا أولا أنا أدق الباب إلي مدة، قال لي نعم كنت نائم. طيب شو المرة الثانية أول دقة؟ قال لي أنا كنت نائم نوم عميق بعد الغداء، ولكن فجأة رأيت في عالم المنام الشيخ خضر شلال يقول لي ترى على الباب شيخ الشريعة يريد كتاب البغية. فأنا همات استيقظت من المنام جبت لك هذا الكتاب. طبعا هذا ما معناه، معناه أن هؤلاء يعيشون مثل الأرواح الطاهرة، هل الشخصيات هذه المهذبة. خب الإنسان هو شنو؟ روح لا جسد، هذه في تحوم في عالم فوق مستوانا، فوق مستوانا بكثير، تلتقي والرسائل من هنا إلى هناك، ولدي الكثير من الشواهد والخواطر. كانوا الناس معروف في النجف الأشرف يجون أصحاب الحوائج يتوسلون إلى الله بهذا الولي، وطبعا كان مشهور اللي ينذر له أو كذا تسهل أموره، أو أن الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الولي سهل أموره. طبعا هو عنده آثار فقهية، مثلا كتاب اسمه التحفة الغروية في شرح اللمعة دمشقية، عند كتاب في الزيارات والأدعية اسمه أبواب الجنان وبشائر الرضوان. هو يقولون كان معلم أخلاق وتربوي، واشتهر عنا بأنه هو أحد المراجع أو العلماء الكبار الذي كان يدرس قبل دراسة الفقه والأصول بالدورة مالته التدريسة 10 دقائق يتكلم في الأخلاق في التربية، وبعد ما يدرس 2 دقيقة يذكر مصيبة من مصائب أهل البيت وخصوصا مصائب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني خير الحديث هو كتاب الله، وبعد كتاب الله وحديث أهل البيت، فضائلهم، حكمهم، نصائحهم، مواضعهم، مواعظهم، وإلى آخرها. الشيخ هذا خضر شلال وفاته كانت عام 1255 هجرية. وين اندفن؟ دفن في منطقة العمارة، باب الصحن، أكو هناك باب صحن أمير المؤمنين تسمى باب الفرج، أمامها هي منطقة العمارة، ودفن قرب الحسينية الششترية. ولكن الضايق طاغية العراق وباسم التوسعة هدم المنطقة كلها، معالمها، مدارسها، مزاراتها، قبور العلماء كلها هدمها، وسوى فنادق وطاء علما إلى استثمار إلى أعداء أهل البيت حتى يغير طبيعة البلد السكانية. شوف فمن جملة المقابر هدم قبر هذا العالم الجليل، ظهر جسده طريا. شوف، وهنا زاد أو تجدد ذكره على الألسن، وشيع تشيعا كبيرا، ودفن في مقبرة جديدة، والآن أيضا كالمعتاد قبره يزار. وأكثر من 150 سنة يمر على وفاته، وإذا الجسد طري على حالته كأنما دفن قبل لحظات. هذه ما معناها؟ معناها بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. خب، معنى من معاني بل أحياء تبقى أجسادهم على حالتها. والآن طبعا قبره شاخص ومعروف، هذا الشيخ خضر شلال تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
Thank you.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته، كيف لا يحتمي من الذنب لمعرته. الحديث المتقدم نمط من التشبيه يمكن تسميته بالتشبيه غير المباشر أو غير المقترن بأداة خاصة. لذلك يمكن الذهاب مثلا إلى التشبيه القائل: الذنب أشد ضررا من الطعام الضار، وهو ما يطلق عليه بالتشبيه المتفاوت. والمهم خارجا عن نمط هذه الصورة البلاغية التي قدمها الإمام السجاد عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته، كيف لا يحتمي من الذنب لمعرته، ينبغي أن نقف عند هذه الصورة الفنية فنقول: من البين أن الطعام الضار غالبا ما يتحاشاه الإنسان وقاية من الضرر الجسمي الذي يترتب عليه، وهو مرض قد يكون عابرا أو طويلا أو مزمنا إلى آخره، ولكنه في الحالات جميعا ضرر دنيوي قصير كقصر الدنيا أو عمر الإنسان. وأما الذنب فيختلف تماما عن الطعام الضار من جملة زوايا، منها أن الذنب يرتبط بعلاقة الإنسان مع الله تعالى، بينما الطعام يختص بعلاقة الفرد مع ذاته. ومنها أن الداء الذي يتحاشاه الممتنع عن الطعام الضار أثر دنيوي، بينما الذنب أمر أخروي، أي تترتب عليه جزاءات في اليوم الآخر. ومنها قصر المرض قبالة طول العقاب. ومنها تفاهة الضرر الجسمي قبالة طول العقاب. ومنها تفاهة الضرر الجسمي قبالة خطورة الذنب الذي هو إساءة إلى الله تعالى. إذن ثمة فوارق كبيرة بين الطعام الضار وبين الذنب، إلا أن النكتة التي ينبغي علينا أن نلاحظها بالإضافة إلى ما تقدم هي ما نبدأ بتوضيحه الآن. إن النكتة البلاغية هنا أعزائي المستمعين تتمثل في صياغة الحديث من خلال ظاهرة التعجب، ثم من خلال التساؤل والتحاور مع الذات أو التحاور الانفرادي، ولكنه موجه إلى الآخر. إن عنصر المحاورة والتعجب والتساؤل واقتران ذلك بإمكانية الترشح بمخاطبة المذنب إلى آخره تظل أدوات بلاغية لها طرافتها في تعميق الدلالة، حيث أن الشخصية من الممكن أن تقول مثلا: الحمية من الذنب أهم من الحمية من الطعام، إلا أن هذه الصياغة مع أهميتها لا تصل من حيث الإثارة الفنية إلى صياغة قد اعتمدت التساؤل والتحاور والتعجب ومخاطبة النفس ومخاطبة الآخر إلى آخره، حيث تتماوج هذه الأساليب مع تماوج الخيوط النفسية التي تتصاعد مع تصاعد الدلالة المتقدمة في إثارتها لعواطف القارئ لهذا الحديث، حيث يتمثله داخل نفسه فينفعل بالموقف إلى درجة الإثارة التي تفعل فعلها في إحداث التغيير لسلوك الشخصية، أي تعديل السلوك والإقلاع عن الذنب. إذن أيها الأخوة والأخوات، أمكننا أن نتبين ولو سريعا النكات الكامنة وراء الحديث المذكور. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الذنوب وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام زين العابدين عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته، كيف لا يحتمي من الذنب لمعرته. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لو كل العالم قد رقدوا